أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: اعتبار الماهية عند الحكم عليها. واعلم أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها، وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها، ولا ثالث لهما. هذا هو البحث الثاني أو المقدمة الثانية التي قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من بيانها. كانت المقدمة الأولى هو اعتبار الماهية، وذلك كمقدمات لبيان ما يختاره الشيخ في المسألة الرابعة من هذا البحث، بحث الإطلاق والتقييد، وهو مسألة أن الإطلاق هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة. الشيخ طبعا اختار أن الإطلاق ليس بالوضع، وإنما هو بمقدمات الحكمة، وقال لأجل بيان ذلك لا بد من بيان بعض المسائل أو بعض العناوين أو بعض المقدمات. المقدمة الأولى كانت في بيان اعتبارات أو اعتبار الماهية، هذه هي المسألة الثانية، وهي اعتبار الماهية عند الحكم عليها. عندما نريد أن نحكم على الماهية كيف يمكن أن نعتبر هذه الماهية؟ طبعا هنا ابتداء في أصل الحكم على الماهية، أو قل الحمل على الماهية، ماذا يحمل على الماهية؟ ما يحمل على الماهية هو إما ذاتيات الماهية، طبعا المقصود هنا بالذاتي هو الذاتي باب الإيساغوجي. الذاتيات في باب الإيساغوجي هي ثلاثة عندنا: الجنس مثل الحيوان للإنسان، الفصل مثل الناطق للإنسان، وعندنا أيضا الذاتي الثالث هو نفس النوع، النوع بالنسبة إلى أفراده مثل الإنسان بالنسبة إلى زيد وبكر وعمر. فإن الإنسان بالنسبة إلى زيد يكون من ذاتيات زيد. هنا تارة ما يحمل على الماهية أو ما يحكم به على الماهية، ما هي تكون محكوم عليه أو موضوع، ما يحكم به عليها أي ما يحمل عليها، تارة يكون الذاتيات، وتارة يكون لا شيء آخر غير الذاتيات. كما هو معلوم غير الذاتي في باب الإيساغوجي هو العرضي، الأمور العرضية، الأمور الخارجة عن الذات. طيب، حمل الذاتيات يكون على صورتين، أو الحكم على الماهية بذاتياتها يكون على صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الحكم أو هذا الحمل بالحمل الأولي، الحمل الأولي. طبعا كما بحثنا أو درسنا في المنطق أن الحمل الأولي هو عبارة عن ذلك الحمل الذي يكون فيه الحمل أو الحكم، لا يختلف طبعا حينما نعبر بالحمل أو هو بمعنى الحكم، هو ذلك الحمل أو ذلك الحكم الذي يكون فيه الموضوع والمحمول متحدان مفهوما، متحدان مفهوما. طبعا في الحامل كما كمقدمة أننا في المنطق درسنا أن الحامل حتى يصح لا بد من اتحاد، ما لا بد من جهة اشتراك بين الموضوع والمحمول، لا بد أن يكون هناك جهة اتحاد بين المحمول أو الموضوع حتى يصح الحمل، حتى يصح حمل الشيء على ذلك الشيء الآخر، لا بد أن يفترض هناك جهة اتحاد تكون علاقة بين هذين الشيئين، ولا بد أيضا من جهة اختلاف حتى أيضا يكون اثنان. إذا لم يكن هناك جهة اختلاف بين الموضوع والمحمول يلزم حمل الشيء على نفسه وهو لا فائدة فيه. فهنا لابد من وجود اختلاف بين الموضوع والمحمول. في الحمل الذاتي الأولي أو الحمل الأولي، هنا كما بحثنا في علم المنطق يكون هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول. نعم يكون هناك اختلاف، هو من قبيل مثلا اختلاف الاختلاف في الإجمال والتفصيل. مثلا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، هنا مفهوم الإنسان هو عين المفهوم المركب من الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقي الناطق، الحيوان الناطق. إلا أنه الإنسان مجمل، الحيوان الناطق مفصل. هذا الحمل هنا يسمى الحمل الأولي أو الحمل الذاتي الأولي. طبعا هنا لماذا يسمى بالحمل الأولي؟ لأن أول ما يحمل على الشيء هو ذاتياته، حيث أنه في عالم الواقع، هنا الماهية، أول ما يتقرر في عالم واقع الماهية، في واقع الماهية هو ذاتيات الماهية. أول ما تتقرر ذاتياتها، يعني يثبت أن الإنسان مثلا هو حيوان ناطق، ثم بعد ذلك يحمل عليه ماذا؟ الأمور الأخرى العرضيات. يعني أول ما يتقرر تتقرر ذاتيات الماهية، مثلا كماهية الإنسان، أول ما يتقرر في واقعها هو الحيوانية الناطقية، الحيوانية والناطقية التي هي جزءان ذاتيان لها، ثم بعد ذلك يتقرر في واقعها بقية ما يمكن أن يحمل عليها وهي العرضيات. كل ما يحمل عليها بعد ذلك تكون عرضيات. فحمل الذاتيات، جميع الذاتيات على الذات يسمى بالحمل الذاتي الأولي، الحمل الذاتي الأولي في المنطق. الحالة الثانية لا، أن تحمل الذاتيات لكن بالحمل الشائع. متى هذا؟ وذلك عندما يحكم على الماهية أو يحمل على الماهية بعض ذاتياتها دون البعض الآخر. مثلا أن يحمل الجنس وحده، كأن نقول الإنسان حيوان، أو نقول الإنسان ناطق. هنا في الحقيقة الحمل ليس هو حمل ذاتي أولي. لماذا؟ لأن هناك اختلاف بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان فقط. نعم الإنسان مع الحيوان الناطق مفهوما متحدان، إلا أن هذا مجمل هذا مفصل. أما الإنسان مع الحيوان فهناك هنا لا، اختلاف مفهومي، فهذا ليس حمل أولي بل هو حمل شائع صناعي. إلا أنه هنا يوجد أيضا اصطلاح، يعني هذا للتفريق بين حمل الذاتي، يعني أحد الذاتيات أو بعض الذاتيات دون البعض الآخر، عن حمل الأمور العرضية. يسمى هذا بالحمل الشائع الذاتي، أيضا يسمى الذاتي، حمل شائع ذاتي. وإذا حملت الأمور العرضية كأن نقول مثلا الإنسان أبيض مثلا، أو الإنسان منتصب القامة مثلا، أو الإنسان ضاحك، هنا يقول هذا حمل شائع عرضي وليس ذاتي. فإذا الحالة الثانية هو أن يحكم على الماهية ببعض ذاتياتها، وهنا الحكم يكون بالحمل الشائع الصناعي. ولكن تمييزا قلنا لهذا الحمل عن حمل العرضيات عليها أو عن الحكم عليها بالعرضيات يسمى حمل شائع ذاتي، هذا اصطلاح موجود في علم المنطق. طبعا هنا حينما نحكم على الماهية بذاتياتها جميعا أو ببعض ذاتياتها، هنا يكون النظر فقط وفقط ماذا؟ إلى الذات وما تحتويه هذه الذات أو ما تتركب منه هذه الذات من ذاتيات. نظرنا فقط إلى الماهية من حيث هي، لا ننظر إلى ماذا؟ إلى لا نقيس هذه الماهية إلى شيء خارج عنها. هذا هو الحكم عليها بذاتياتها. أما الثاني وهو أن يحكم عليها بشيء أو بأمر خارج عنها، أي أمر عارض عليها عرضي عليها، فهنا لابد حتى نحكم على الماهية أو نحمل على الماهية الشيء خارج عنها لابد من قياس أو لابد أن تكون مقيسة إلى شيء خارج عنها. فهنا لا ننظر فقط إلى مقام الذات والذاتيات، بل ننظر إلى هذه الذات بما هي مقيسة إلى شيء ماذا؟ خارج عن الذات. هنا الحكم لا نقصر النظر، العقل أو الذهن لا يقصر النظر واللحاظ إلى الذات والذاتيات فقط، بل لابد أن ينظر إلى هذه الذات بما هي منسوبة أو مقيسة إلى شيء آخر، أمر خارج عن الذات. كما يقولون مثلا أن أول محمول مثلا يمكن أن يحمل على الماهية مثلا هو الإمكان، يعني حينما نقيس الذات إلى الوجود وهو أمر عارض عليها خارج عن ذاتها، لأن ماهية الإنسان هي حيوان ناطق ليس فيها الوجود ولا العدم. لكن لو قسنا الحيوان الناطق إلى وهو الإنسان إلى الوجود ننتزع هنا ننتزع أو نحمل عليها أو نحكم عليها بأنها ممكنة. فهنا حينما نريد أن نحكم عليها بشيء خارج عنها لابد من مقايستها إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها. هنا إذا لاحظناها بالنسبة إلى شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، إذا لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، هنا لابد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاث، إما اعتبار بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، فإنه يستحيل أن يخلو طبعا لا بشرط المقسمي وليس القسمي، لأنه الواقع لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاث، من أحد هذه يعني الأمور الثلاث تكون ما هي بحسبه. إذا قيست إلى شيء خارج عنها لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون بأحد هذه الاعتبارات الثلاث، إما باعتبار بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. أما الاعتبار لا بشرط المقسمي فهنا لا معنى أن نقول أنها تلحظ بالقياس إليه، لأن هذا هو المقسم لهذه الاعتبارات الثلاث، ووضحنا بالأمس أنه لا تحقق له في الخارج إلا في ضمن أحد هذه الأقسام الثلاثة. قال: واعلم أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها، يعني عن ذاتها وذاتياتها، ولا ثالث لهما. وعلى الأول وهو أنه يحكم عليها بذاتياتها، فهو على صورتين: أولا أن يكون الحكم بالحمل الأولي، وذلك في الحدود التامة خاصة، يعني لابد في الحمل الأولي في الحد التام، باعتبار أن الحد التام يحتوي على جميع الذاتيات، يعني إذا كان في هذا الطرف الذات، في طرف الموضوع الذات، في طرف المحمول جميع الذاتيات، يكون الحمل حملا أوليا. هنا المفهوم يكون واحد بين المحمول والموضوع. فقال: أن يكون الحكم بالحمل الأولي، وذلك في الحدود التامة خاصة. أما الحدود غير التامة وفي الرسوم لا يكون الحمل حملا أوليا. ثانيا: أن يكون بالحمل الشائع، وذلك عند الحكم عليها أي على الماهية ببعض ذاتياتها كالجنس وحده أو الفصل وحده. وعلى كلا الصورتين فإن النظر إلى الماهية مقصور، فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه أو متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها، وهذا لا كلام فيه. وعلى الثاني يعني إذا كان أنه يحكم عليها بأمر خارج عنها فإنه لا بد من ملاحظتها، أي ملاحظة الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي. لا، بل نلحظ هذه الذات مقيسة إلى أمر خارج عنها، لا يكون النظر فقط وفقط مقتصر على الذات والذاتيات، بل لا بد من المقايسة، أو لا بد من نسبتها إلى أمر خارج عنها، خارج عن ذاتها وذاتياتها. أي فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي عن تقررها الذاتي الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها. يقصد تقررها الذاتي هو الذي لا ينظر، هذا الذي يعني هذا بيان لتقررها الذاتي الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها. وهذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها. إذا قصرنا النظر فقط على ذاتها لا نستطيع ماذا؟ أن نحكم عليها بأمر خارج عنها، بل دائما حتى نحكم على الماهية بأمر خارج عنها لا بد من مقايستها، لا بد من نسبتها إلى أمر خارج. أما إذا قصرنا النظر فقط على الذات والذاتيات فليس لنا إلا الذات والذاتيات فقط. وهذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لأنهما متناقضان، يعني النظر أو الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها أو لا بأمر من ذاتها فقط. قصر النظر على ذاتها فقط مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها هذا يحصل فيه تناقض. وعليه لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير فلا بد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، إذ يستحيل أن يخلو الواقع عن أحدهما كما تقدم، ولا معنى لاعتبارها باللا بشرط المقسمي لما تقدم أنه ليس هو من تعين، نعم ليس هو تعينا مستقلا كما ذكر الشيخ في قبال تلك التعينات، بل هو مقسم لها، مقسم لهذه الأقسام الثلاثة. طيب، بنا إذا انتهى بنا الأمر إلى هنا نقول أن هذا الغير وهو الأمر الخارج عن ذاتها الذي نقيس الماهية إليها الأمر الخارج عنها، يعني الذي هذا الغير الذي تلحظ الماهية مقيسة إلى، قلنا إلى أمر خارج عنها، هذا الأمر الخارج عنها الذي لوحظت الماهية بما هي ماذا؟ مقيسة إليه، هذا لا يخلو إما أن يكون نفس الحك هو نفس ما نريد أن نحكم به على الماهية، يعني نحن نقيس الماهية إلى شيء ونحكم على الماهية بنفس ذلك الشيء، نحكم على الماهية بنفس ذلك الشيء، أو لا يكون هذا الشيء المقيس إليه الماهية شيء آخر وغير الحكم، شيء آخر هو غير الحكم. هنا إذا كان ما تقاس إليه الماهية هو نفس الحكم أي نفس المحمول، فهنا يتعين لابد من أن تؤخذ الماهية بالقياس إليه، يعني بالقياس إلى هذا الشيء باعتبار اللا بشرط، لا بشرط القسمي، ولا يصح أخذها تجاه هذا الشيء المقيس إليه بالاعتبارين الآخرين، لابد أن تؤخذ لا بشرط بالنسبة إليه، لابد أن تؤخذ لا بشرط بالنسبة إليه. يعني مثلا إذا أردت أن هنا أردت أن أحكم على هذه الورقة بأنها بيضاء أو ليست بيضاء مثلا، هذه فأقول هذه الورقة أنسبها إلى البياض. البياض أمر خارج عن الورقة، حقيقة الورقة شيء غير البياض، البياض أمر خارج عن حقيقة الورقة. أنسب هذه الورقة إلى البياض فأقول هي بيضاء مثلا، هي بيضاء. هنا ما تقاس إليه هذه الورقة أو ما قس الورقة إلى أو ما نسبت الورقة إليه هو البياض، وما حكم به على الورقة هو نفس البياض. هنا في مثل هذه الحالة أن يكون المقيس إليه هذا الشيء الخارج المقيس إليه هو نفس ما يحكم به على الماهية، أي نفس المحمول الذي يحمل على الماهية، هنا لابد أن تكون الماهية مأخوذة من نسبة إلى ذلك الشيء على نحو لا بشرط القسمي، لا بشرط قسمي، بمعنى أنها يمكن أن تجتمع معه ويمكن أن لا تجتمع معه، هذا بمعنى آخر. فهنا أقول هذه الورقة إذا قستها إلى البياض وهو أمر خارج عنها أقول أن الورقة بيضاء، أشتق طبعا من البياض، أشتق منها الأبيض، فأقول هذه الورقة بيضاء. لماذا؟ لأن الاعتبارين الآخرين غير ممكنين هنا. لماذا؟ أما أخذها بشرط شيء أي بشرط المحمول، يعني بمعنى أن أقول أن هذه الورقة بشرط كونها بيضاء هي أحكم عليها هي بيضاء، بشرط هذا الشيء المقيس إليه أأخذ هذه الورقة أقيسها إلى البياض وأقول وأخذ النسبة إلى هذا الشيء بشرطه وأقول هكذا أن هذه الورقة بشرط أنها بشرط بياضها هي بيضاء، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. أولا هذا يصبح من باب حمل الشيء على نفسه أو تحصيل الحاصل، الورقة البيضاء هكذا تصبح القضية، الورقة البيضاء بيضاء، يعني تحصيل حاصل وهو قبيح. هنا إذا أخذنا الموضوع بشرط المحمول معناه أن دائما القضية يكون ثبوت المحمول أو الحكم على هذه القضية بالمحمول يكون ضروري دائما. إذا أخذ المحمول عفوا نعم الموضوع إذا أخذ الموضوع بشرط المحمول فثبوت المحمول دائما يكون ضروري الثبوت فلا ينفك عنها أبدا. إذا قلت هذه الورقة بشرط بياضها هي بيضاء دائما لابد أن تكون بيضاء. وكما قلنا هنا يلزم تحصيل الحاصل حمل الشيء على نفسه أيضا، وهو أنه هذه الورقة البيضاء بيضاء، الورقة البيضاء بيضاء، هذا معناه الورقة بشرط البياض بيضاء، هذا معناه الورقة البيضاء بيضاء، فهذا حمل الشيء على نفسه وهو أو قل تحصيل الحاصل وهو قبيحون. وأما إذا أخذناها بشرط لا فإن هنا لا يمكن حمله يعني بشرط لا عن ذلك الشيء الآخر وأحكم عليها بنفس ذلك الشيء الآخر، أقول هذه الورقة بشرط لا عن البياض بيضاء، هل هذا صحيح؟ هذا يلزم التناقض مباشرة، يلزم التناقض مباشرة أن هذه الورقة بشرط أن لا تكون بيضاء هي بيضاء، يلزم اجتماع البياض وعدم البياض في ماذا؟ في هذه الورقة، هذه الورقة بشرط عدم البياض تكون ماذا؟ يستحيل حمل البياض عليها. فإذا ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أنه إذا أردنا أن نحكم على الماهية أو إذا قسنا الماهية إلى شيء وأردنا أن نحكم عليها بنفس ذلك الشيء لابد أن تؤخذ بالنسبة إلى هذا الشيء باعتبار لا بشرط قسمي، ولا يصح أخذها باعتبار بشرط الشيء ولا بشرط لا. وأما إذا كان هذا الغير هو غير المحمول، غير الحكم، غير الحكم، فهنا تصح الاعتبارات الثلاث، يعني يصح أخذ الماهية بحسب الاعتبارات الثلاث بالنسبة إلى هذا الشيء، ونحكم عليها بحكم طبعا هو غير هذا الشيء، غير هذا الشيء. مثلا في الأمثلة الفقهية هنا إن شاء الله في التطبيق نذكر هذه الأمثلة أفضل، ذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية الشيخ على ذلك. قال: ثم إن هذا الغير، أي الأمر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماهية، نعم عفوا، الذي لوحظت الماهية مقيسة إليه، لا يخلو إما أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر، يعني نفس ما يحكم به عليها أو شيء آخر، فإن كان هو المحمول فيتعين أن تؤخذ الماهية بالقياس إليه، يعني إلى هذا الشيء الذي قيست إليه ونريد أن نحكم به بنفسه على الماهية، لا بشرط قسمي لعدم صحة الاعتبارين الآخرين. أما أخذها بشرط شيء، أي بشرط المحمول، يعني أن نأخذها بشرط المحمول ونحكم عليها بالمحمول، فلا يصح ذلك دائما، لأنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول، والحال أننا نريد أنه قد تتصف بهذا المحمول وقد لا تتصف. أما إذا أخذنا الماهية بشرط المحمول دائما فلا بد دائما أن تكون متصفة بهذا المحمول، على أن أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدمه على نفسه، يعني تقدم المحمول على نفسه، لأنه أولا ثابت مع الموضوع ثم يثبت مرة أخرى، وهو مستحيل إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان. الحيوان المركب من الحيوان الناطق على الإنسان فإنهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل. لكن طبعا هذا المثال الذي ذكره الشيخ هنا، احنا كلامنا في الحقيقة هو أن تلحظ الماهية بالقياس إلى غيرها، وهذا المثال ليس هو قياس الماهية أو أخذ الماهية بالقياس إلى غيرها، تلاحظون مثال غير صحيح يعني في الحقيقة، بل أن هنا الماهية مأخوذة بالقياس إلى ذاتها وذاتياتها، ما مأخوذة النظر فقط إلى ذاتها، كما قلنا في الحمل الأول النظر فقط إلى ذاتها وذاتياتها، فلا يصح هذا المثال، يعني لا يصح هذا المثال أنه أن يكون أن التغاير بين ما تقاس إليه الماهية وبين المحمول الذي يحمل عليها أن يكون هناك اختلاف اعتباري وليس اختلاف واقعي، هذا المثال غير صحيح، لأنه هنا حمل الحيوان الناطق على الإنسان مثلا هذا ليس بلحاظ الإنسان إلى شيء خارج عنه، بل هو فقط وفقط من النوع الأول، هو النظر إلى ذات الإنسان. فقال: وهو مستحيل إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان، فإنهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل. نعم. وأما أخذها بشرط لا، أي بشرط عدم المحمول، فلا يصح لأنه يلزم التناقض اجتماع النقيضين مباشرة، فإن الإنسان إذا قلنا بشرط لا عن الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه، أو هذه الورقة، هذه الورقة بشرط لا عن البياض بيضاء، هذه يلزم اجتماع النقيضين مباشرة. نعم. قال: وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول، يعني نأخذها مقيسة إلى شيء ونحكم عليها بشيء آخر، فيجوز أن تكون الماهية حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شيء، كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة. هنا نأخذ أو نقيس المجتهد إلى شيء خارج عنه هو العدالة، ونحكم على المجتهد، لا نقول أن المجتهد بشرط العدالة هو عادل، لا، نقول المجتهد بشرط العدالة يجوز تقليده، نحمل عليه أو نحكم عليه بجواز التقليد. فهنا ما قيست إليه ما قيس المجتهد ما قيس إليه هو غير ما حكم عليه به، هو قيس إلى العدالة فأخذناه بشرط العدالة وحكمنا عليه بجواز تقليده، أو بشرط لا، كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام. هنا صلاة الظهر أخذت بالنسبة إلى وجود الإمام بشرط لا، صلاة الظهر بشرط عدم وجود الإمام نقول تكون واجبة في يوم الجمعة، طبعا في ظهر الجمعة، لأنه مع وجود الإمام لابد من صلاة الجمعة. نعم، متى يجب الظهر في يوم الجمعة؟ إذا لم يكن الإمام موجودا. فنقول هنا نأخذ الصلاة مقيسة إلى وجود الإمام، نأخذها باعتبار بشرط لا، نقول الصلاة بشرط لا عن وجود الإمام يثبت لها حكم، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. أو لا بشرط، كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة مثلا، يعني لو قسنا المؤمن إلى العدالة وهو شيء ونريد أن نثبت له جواز السلام عليه، شيء الحكم شيء آخر، فهنا يؤخذ المؤمن لا بشرط من هذه الجهة، يعني من جهة العدالة، أي لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها، كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها، يعني أن تكون الماهية مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها، بل هي مقيسة إلى محمولها، كما قلنا، كما إذا قلنا هذه الورقة بالنسبة إلى البياض هي بيضاء، بالنسبة إلى البياض هي نعم بيضاء، ولكن قد يستشكل إن شاء الله هذا الإشكال وجوابه يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.